وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم التعارض بمقتضى القاعدة الثانوية، وإلا بمقتضى القاعدة الأولية الحكم حكم التعارض المستقر، غير المستقر هو ما أنه شغل بذاك تقدم. والكلام في التعارض المستقر هذا إذا فرض أن التعارض كان مستقرا، فحينئذ في مثل هذه الحالة قلنا على أنه تارة يفترض يدل هناك الروايات فيما بالتعارض المستقر، هناك الروايات دلت على أنه بعضها دلت على أنه اعتبار شيء في حجية الخبر بقطع النظر عن المعارض، يعني أكو أمور معتبرة سواء أكو رواية معارضة أو لم يكن، هو يعتبر في الرواية ولو لم يكن لها معارض يعتبر فيها بعض الأمور في حجيتها. وأكو عندنا ماذا؟ أكو عندنا له، أكو عندنا إذا فرض تحقق التعارض برواية ثانية حينئذ أيهما المقدم؟ إذن الأمور المعتبرة في الروايات تارة تكون من الأمور المعتبرة حتى لو لم يكن للرواية معارض، وهناك لا أمور معتبرة في حالة المعارضة، وأنه بأيهما نأخذ؟ فمثلا الإمام يقول بالأشهر إلى آخره. كلامنا الآن كان أولا في من؟ في الأمور المعتبرة في الرواية في الخبر بقطع النظر عن وجود المعارض وعدمه، هو معتبر في أصل شرط للحجية، شرط لحجية الخبر. الآن راح ماذا نذكر؟ بعض هذه هكذا الألسنة في هذا المجال. اللسان الأول الذي ذكرناه ما دل على أن شرط حجية الخبر أن يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، يعني بقطع النظر عن وجود معارض أو ما موجود، على أي حال هو حجية الخبر مشروطة بأن يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. وذكرنا في هذا المجال رواية ابن أبي يعفور، في هذا المجال ذكرنا رواية ابن أبي يعفور الذي كانت تقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا يعني خذوا به، وإلا يعني إذا ما موجود ما مدعوم بشاهد فالذي جاء أولى به. زين، إذن هذا أمر يعتبر في حجية الرواية، وهو أن يكون عليها شاهد من كتاب الله. هذا بعض ألسنة هذه الروايات. وهناك لسان آخر، بري ما أدري قرأناه أو لا، اللسان الآخر في هذا المجال هو لسان ما دل على أن الخبر إذا كان مخالفا للكتاب الكريم، يعني حتى إذا لم يكن له معارض، إذا كان مخالفا للكتاب الكريم فهو زخرف، من هذا القبيل صحيحة أيوب ابن الحر وموثقة كما نقرأ بعد ذلك أيوب ابن راشد. أما صحيحة أيوب ابن الحر يقول هكذا: كل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، هذا ما أن شاهد به، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وعلى منوالها موثقة أيوب ابن راشد، هكذا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. زين، ذني أنا ما أدري قريناهن يا لا، فأطل مصدر مالتهن، إذن أنا استعجلت بهن بنائي قاريهن. أما الرواية الأولى الذي ورد عن أيوب ابن الحر، وردت في الوسائل جزء 27 صفحة 111 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 14. والرواية الثانية لأيوب ابن راشد نفس المصدر حديث رقم 12. وأكو رواية أخرى أيضا في هذا المجال، يعني ثلاث روايات ذني راح يصير: صحيحة هشام ابن الحكم وغيره، يعني شنو المقصود رواها هشام وغير هشام، أكو أشخاص آخرون غير هشام أيضا رواه هذه، سمحوا هاي الرواية من الإمام عن أبي عبد الله عليه السلام: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. المصدر السابق حديث رقم 15. جيد، إذن عرفنا لحد الآن أنه الأمور المعتبرة في الخبر على نحوين: أمور معتبرة في حجية الخبر بقطع النظر عن وجود معارض له أو لا، لا هو حجية الخبر مشروطة بهذا، قلنا أن لا يكون مخالفا مثلا لكتاب الله، فالمخالف لكتاب الله هاي الروايات دلت، ولو لم يكن له معارض هو باطل، هو ليس بحج. وعندنا لسان ثاني ناظر علما إلى حالة المعارضة، وأن أيهما يقدم في حالة المعارضة، هناك قد يقال يقدم الذي يوافق الكتاب مثلا. إذن هذا شيء أؤكد عليه مرة أخرى: الأخبار الواردة في هذا المجال على قسمين: قسم ناظر إلى ما يعتبر في حجية الخبر في نفسه بقطع النظر عن وجود معارض، وقد قرأنا هذه الروايات الثلاث الآن، قرأناها أيوب ابن الحر وإلى آخره. وهناك طائفة ثانية بعده لم نقرأها، بعده هاي بعدين تجينا إن شاء الله، تدل ناظرة إلى حالة المعارضة بين الخبرين، وأنه في حالة المعارضة أيهما يكون هو المقدم. الآن إحنا كلامنا في من في الطائفة الأولى التي تدل على أنه يعتبر في حجية الخبر في حد نفسه ألا يكون بقطع النظر عن وجود المعارض يلزم ألا يكون مثلا مخالفا لكتاب الله وإلا لم يكن حجة في نفسه. خب هذه الطائفة ماذا نقول اتجاهها؟ الآن راح نذكر هذا المطلب. قد يقال إن هذه الطائفة هي لا تنفي حجية الخبر إذا كان مضمونه مخالفا لكتاب الله، وإنما هي تنفي صدوره، تقول هذا لم يصدر، هذا المخالف لم يصدر منا، فهي تنفي الصدور ولا تنفي الحجية. وما دامت كذلك أي تنفي الصدور، تصير هذه الروايات من هذا القسم الأول الذي تقول الخبر المخالف لكتاب الله لم يصدر منا أو إلى آخره، ثلاث أخبار قرناها، نقول هذه معارضة بشهادة الراوي، فإن الراوي يشهد بأن هذا الخبر الذي رواه قد صدر، فإذا على هذا الأساس تصير النتيجة كل خبر مخالف لكتاب الله لم يصدر إلا ماذا؟ إلا هذا الخبر الذي رواه هذا الشخص الثقة أو رواه الشخص الثاني الثقة، فيصير المورد من موارد التخصيص. هكذا قد يقال. أكرر، هذه الطائفة قلنا عندنا طائفتان من الروايات، طائفة ناظرة إلى أن الخبر متى يكون حجة في نفسه بقطع النظر عن المعارض، وطائفة ناظرة إلى حالة وجود المعارض. أما بالنسبة للطائفة الأولى الآن قاعد نتكلم بها، الطائفة الثانية بعدنا. هذه الطائفة الأولى نقلنا لها ثلاث روايات، هذه تقول المخالف للكتاب لم يصدر منا، قد يقال هي معارضة بشهادة الراوي لهذا الخبر فإنه ثقة ويشهد بأن هذا الخبر قد صدر وبذلك يثبت التخصيص. يعني النتيجة شو تصير؟ كل خبر مخالف لم يصدر منا إلا ياهو إلا هذا الخبر الذي رواه الثقة أو ذاك الخبر الذي رواه الثقة الآخر. فإذا نجري عملية التخصيص. هكذا قد يأتي هذا الشبهة في الذهن ويقال بهذا الشكل. وفي التعليق على هذه الشبهة نقول أولا إن عملية التخصيص تتم إذا كان الذي يشهد بصدور هذا الرواية هو الإمام عليه السلام دون الراوي، فإن الإمام عليه السلام هو الذي قال كل خبر مخالف للكتاب لم يصدر منا، فمن حقه أن يقول، فمن حقه أن يقول ماذا؟ الإمام الذي أصدر هذا القانون من حقه يقول إلا هذا الخبر أو ذلك الخبر، بحيث التخصيص يكون من الإمام ولا معنى لأن يكون من الراوي. الراوي يقول إلا هذا الخبر فإنه صدر، لا معنى لأن هو يشهد، إذ الكلام الأول من الإمام كان، فمن المناسب أن يكون تخصيص الكلام الأول من الإمام عليه السلام هذا أولا. وثانيا إن اللسان المذكور آب عن التخصيص، فإنه عرفاً إذا قيل ما خالف كتاب الله فهو باطل أو زخرف أو ما شاكل ذلك، هذا لا يقبل العرف تخصيصه، إذ يصير المعنى هذا كل ما خالف كتاب الله هو زخرف وباطل إلا هذا المخالف للكتاب، إن هذا لا معنى له، فإنه ما دام المخالف زخرف، الزخرف لا يقبل عرفا لا يقبل التخصيص، فإن كل زخرف هو مردود وكل مخالف هو المفروض زخرف، فكل مخالف هو زخرف مردود لا يقبل هذا اللسان عرفا التخصيص، هذا اثنين. وثالثا نقول هذه الطائفة هي في الحقيقة لم ترد لبيان عدم الصدور، فصحيح الإمام عليه السلام قال أنه ما خالف كتاب الله زخرف أو لم يصدر منا أو على الجدار أو 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 أو، إن هذا اللسان يقصد منه نفي الحجية عرفا، يقصد كناية عن نفي الحجية عرفا، فهو يريد أن يقول ليس بحجة، المخالف للكتاب ليس بحجة، إذن المقصود نفي الحجية وليس المقصود معناه الظاهري حتى يقال إنه قابل أنه نخصصه بشهادة الراوي أو بغير ذلك، هذا الكلام كله لا يأتي بعد فرضي على أن المقصود العرفي هو نفي الحجية، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها، ليس من المناسب أنه دائما نحن نأخذ بظواهر ماذا الكلام، بل إن لكلام العرب كناية و و و، فهنا المقصود من هذا الكلام الكناية، يعني على الزخرف أو ما شاكل ذلك أو لم يصدر، كناية عرفا عن من؟ عن عدم الحجية. هذا المطلب ماذا انتهى، وبقية المطلب إلى غد، رأس موضوع وصلنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.